بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم أحبتي الكرام، يا شيعة المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه ورحمة الله وبركاته. مر بنا الحديث في اللقاء الماضي وتحدثنا عن عالمية فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا لعالمية الفكرة دلائل ومؤشرات مهمة وخطيرة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، ونحن نذكر خواطرنا وننثر مقدماتنا بين يدي النتيجة التي سوف نصل إليها، والبحث الأصلي الذي يتلخص في حقوق الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والحديث حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وتأريخه الماضي وتأريخه القادم بحول الله وقوته. وهنا علينا أن نستذكر ما تقدم في الحلقة أو اللقاء السابق، فقد قلنا أن عالمية الفكرة دلالة على أن فكرة الإمام المهدي فطرة في فلول النفس وفي أعماق الخواطر وفي وجدان البشرية، كل البشرية، إن الإمام المهدي يمثل ذلك الخط المتأصل المتصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفكرة الإمامة تعني الصلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتمسكنا بأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يعني التمسك بالدين الإسلامي عبر شخص الخاتم للأنبياء والمرسلين، بالدعوة العظمى والديانة الكبرى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إذن هناك إجماع بشري على وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، مضافا إلى أن الدلائل، كل الدلائل تشير إلى أن هذا المنقذ يحدده الدين الخالص الحق وهو الإسلام. وقد تحدث رسول الله بما لا مزيد عليه بما سوف يأتي إن شاء الله، مبشرا بالأئمة الاثنى عشر من علي أمير المؤمنين والحسن صلوات الله وسلامه عليه والحسين الشهيد بكربلاء صلوات الله عليه والإمام زين العابدين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق والإمام موسى الكاظم والإمام علي الرضا والإمام محمد الجواد والإمام علي الهادي والإمام الحسن العسكري، وختام هذه السلسلة الطيبة الطاهرة الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. هذا كله يسوقنا إلى نقطة مهمة، وهو أن وهذه النقطة هي حقيقة وجود هذه الشخصية التي لم يسقنا إليها الوهم ولا الخيال ولا الظنون ولا التخرصات ولا الكبت ولا التظلم ولا الظلامة ولا الآلام النفسية التي مر بها تاريخنا الأسود وإنما نجد من خلال هكذا روايات ونصوص وحقائق وجدانية أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه حقيقة قائمة، وإن أنكرها أو جحدها البعض، وإن عمى عن النظر إليها بعض من لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى للنظر بجلاء ووضوح إلى تلك الحقيقة الناصعة. فقد ينكر بعض الناس الشمس ويقول أن الشمس غير موجودة، وهذا لا يضر بوجود الشمس ولا ببقاء الشمس ولا بمهمة الشمس، وسوف نقف بالتفصيل إن شاء الله فيما يأتي على هذه النقطة بحول الله سبحانه وتعالى. الحديث عن الألم، الحديث عن المضض، الحديث عن الكبت، حديث كما يقول العرب ذو شجون أو حديث شجون. الإنسان يمر بكبت وبظلم عارم وبأنواع بل تفنن من الإنسان في ظلم الإنسان، حتى صار تأريخنا القديم والجديد الماضي والآتي مفعما بالسواد والكبت من الظلم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لقد ظلم الإنسان وقتل، حتى عادت صحائف التاريخ سوداء. لقد ظلم الإنسان وهجر دينه وقيمه وما أمره الله سبحانه وتعالى، وانتهك صلاحياته وانتهك كل الحدود ليصل إلى مآربه. فهل سيبقى الإنسان طاغيا من دون أن يقف في طريقه صوت من الله سبحانه وتعالى، صوت قوي ورادع من الله سبحانه وتعالى، حتى تنتشر قوة العدل والحق في مقابل صوت الشيطان ودولة الباطل، أن تقول كلمة الحق في آخر الأمر؟ فالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يأتي ولم يبقى كما ورد في الروايات عن أهل البيت، مضمون الروايات، لن تبقى طائفة ولا دين ولا حتى ربما بيت مرموق أو معروف إلا وتأخذ حقها أو تأخذ وضعها وتجربتها في الملك والسياسة والحكم. يعني سلوك الطريقة السنة جارية على هذا. إذا جاء المهدي صلوات الله وسلامه عليه بسلطانه لن يكون هناك مجال لأمة أو دين أن تقول لو أعطيت لنا الفرصة لحكمنا وعدلنا وسرنا بسيرة المهدي صلوات الله وسلامه عليهم. هذه هي الأرض، وهذه هي البشرية، وهذه هي الحكومات تتعاقب، وهذه هي الدول، تقوم دولة وتسقط أخرى، ويتعاقب الحكام على المناصب، ولكن الأمر كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل يذم صاحبه، الآتي يذم السابق. ولو ظهرت دولة المهدي صلوات الله وسلامه عليه لعرف الناس، كل البشر لعرفوا أنه ليس مثل هذا الحق حق متقدم، ولم يروا في حياتهم وفي دولهم في تاريخ الأرض وتاريخ البشرية مثل عدل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وبسط يد الحق، وعنفوان الصدق، ولغة الحوار والسلم، ولغة تأصيل العدل. لن يجدوا مثل هذه القيم إلا في دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه حقيقة من خلالها نعرف لماذا اتفقت البشرية في وجدانها على الإمام المهدي، أو فلنقل على فكرة المهدوية، على فكرة المصلح المنقذ العالمي. إن في هذا، في نفس هذا، قلت أنه فطري، وأقول من زاوية أخرى أن في نفس هذا الاعتقاد اعتقاد ضمني برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي بالأئمة المهديين من آله، وبالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه على وجه الخصوص. وحتى نقف على آراء أطياف متعددة حول عالمية فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أدعوكم للانتظار بعد هذه الوقفة. إن وجدان الأمم أمل لا يمكن أن يخطئ، إن اجتماع الأمم بكل أطيافها على هذه الفكرة له مؤشرات كما ذكرنا، ومن باب آخر لابد أن يصل إلى نتيجة حتمية. إن هذا الأمل لا يمكن أن يجتمع على وهم، خصوصا وقد دلت الدلائل عقلية ونقلية عبر الدين الصحيح، عبر الدين الخاتم الذي تأكد على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ظهور هذا المنقذ المصلح من ذريته، وبالذات من ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبالذات التاسع من ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، في هذه المنظومة الطيبة الطاهرة من أمراء يعقبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد ذكرتهم الأحاديث بما لا مزيد عليه. إن هذا الاعتقاد قد شاع ودل على حتمية الظهور بجميع معطيات هذه الكلمة، بحتمية الظهور وحتمية استيعاب هذا المنقذ للساحة البشرية، وبسط النفوذ وبسط العدل المرتقب المنتظر على كل أطياف البشر وألوانه، لا فرق في ذلك بين المسلمين وبين غير المسلمين، وبين الشيعة وغير الشيعة. المهدي ليس لصنف من أصناف البشر، المهدي سوف يأتي أملا منقذا منتظرا مرتقبا من كل البشرية، وسوف يعطي عدله لكل البشرية. ذكرنا فيما مضى أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه يمسح بيده على رؤوس الأنام، كل الأنام، للأنام حق على الإمام المهدي بالهداية والنصح والسيرة العادلة، وله على الأمة أيضا حقوقا سوف نذكرها إن شاء الله. إذن هذه فكرة تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، هي في عمق وجدان الشعوب، كل الشعوب. لا يمكن أن تتأصل هذه الفكرة في وجدان الأمم فتكون جزافا، أو تكون وهما، أو تكون مجرد أمل حول أسطورة اجتمعت في نفوسهم على طريق الصدفة أو نحو الاتفاق الذي لا سبب له أو مبرر. لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. إذا راجعنا الفكرة في منابعها الدينية وكذلك الفلسفية، من منابعها ومن أصولها، لاستغربنا اتفاق الأمم على ذلك. نجد مثلا إذا راجعنا الملل غير السماوية، يعني الأديان التي لا ترتبط بالسماء، اعتقد الزرادشتيون، وطبعا أنا بين قوسين أعلم بأن الزرادشتيون هناك اختلاف في نسبتهم إلى نبي وعدم نسبتهم إلى الأنبياء، هناك خلاف في هذا الموضوع. وبغض النظر عن هذا الخلاف، فقد صنفت الزرادشتيين وضعتهم في خانة غير خانة الأنبياء أو المتصلين بالنبوات. اعتقد الزرادشتيون بأن المنقذ الذي سيظهر هو بهرام شاه، هذه ديانة تعتقد بمنقذ، إنما تختلف معنا في تسميته، وهذا شيء مهم. تعتقد بظهور بهرام شاه في آخر مراحل الحياة لبسط العدل ولقول كلمة الحق. واعتقد المجوس بعودة أرشيدو، قالوا بأنه سوف يرجع إلى الحياة أو سيكون له القسط الأوفر الأوفى في استيعاب البشرية وفي بسط العدل ودولة الحق. واعتقد البوذيون بعودة بوذا، وأنه سوف تكون له دولة على النسق العام المغروس في وجدان البشرية. واعتقد الأسبان بعودة ملكهم رودريق، قالوا بأنه سوف يعود في يوم من الأيام وسيكون له صولة وسيكون له دولة. واعتقد المغول بعودة جنكيز خان أيضا، حتى المغول اعتقدوا بعودة جنكيز خان وقالوا بأن سيكون له كلمة في آخر الزمن وسوف يكون في آخر المطاف دولة وحكما وواقعا من بعد غيابه. ووجد مثل هذا الاعتقاد عند قدماء المصريين وفي كتب الصينيين القديمة بما لا مزيد عليه. هذا إذا أردنا أن ننظر نظرة خاطفة عابرة سريعة في مصادر ومنابع غير السماويين، غير الديانات السماوية. أما في منابع الديانات السماوية فإن النتائج كبيرة وضخمة ومهولة جدا، مما يصعب حصرها لا في حلقة واحدة ولا في حلقات. فالكتب المقدسة عند الديانات ملأى بالحديث حول المنقذ الذي سوف يأتي في آخر الزمان، والأمل المغروس في وجدان تلك الأمم عبر تلك الكتب، بغض النظر عن اعتقادنا في تحريفها أو غير تحريفها. فنحن وإن كنا نعتقد بتحريف تلك الكتب، لكننا نعتقد أو نحتمل بقاء بعض الحقائق فيها، فإن التحريف لا يعني تذويب كل الحقائق، وإنما هي الزيادة والنقيصة والتغيير وما إلى ذلك. مكتوب كما روي عن كعب الأحبار، مكتوب في أسفار الأنبياء: المهدي ما في عمله عيب. يعني هذه تزكية عامة وتطهير وقول بالعصمة، ليس فيه عيب. المهدي ما في عمله عيب. وكان كعب الأحبار كما تعلمون، وكان كعب الأحبار مطلعا على الكتب الدينية القديمة والكتب السماوية. في سفر الرؤيا ذكر امرأة يخرج منها 12 رجلا، وأشار إلى امرأة أخرى وهي تلد الأخير. وجاء في سفر الرؤيا: والتنين وقف أمام المرأة الأخيرة حتى تلد ليبتلع ولدها متى ولدت. وجاء في سفر الرؤيا أيضا: واختطف الله ولدها. طبعا أنا لا أعلق على كل مدلولات هذه الكلمات، لكن أقرأها إجمالا. واختطف الله ولدها ويقول باركلي مفسرا هذه الفقرات الواردة في سفر الرؤيا، يقول: وعندما هجمت عليها أي المرأة المخاطر، اختطف الله ولدها وحفظه، أي أن الله قد غيب هذا الطفل. وذكر سفر الرؤيا أيضا أن غيبة هذا الغلام ستكون 1200 سنة، حتى في تحديد لعمر غيبة هذا الطفل ستكون 1200 سنة. وقال باركلي عن نسل المرأة: إن التنين سيعمل حربا شرسة مع نسل المرأة. وفي سفر الرؤيا: فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يخطفون وصايا الله. وصفة المرأة الأولى منطبقة تماما، المرأة الأولى التي ذكرناها من خلال هذا النقل الأخير، صفة المرأة الأولى منطبقة تماما على السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كما أن الصفة لنسلها منطبقة تماما على نسل الزهراء والذرية الطاهرة لها صلوات الله وسلامه عليها. وأما الطفل المقصود في هذه الكلمات فالصفة والظروف تنطبق انطباقا واضحا على سيدنا ومولانا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. والأم أم الطفل، ومجريات هذه الحديث أو الكلمات تنطبق انطباقا واضحا على أمه السيدة نرجس صلوات الله وسلامه عليها، وعلى ظروف الولادة وما إلى ذلك. وبين قوسين سنقف على هذا التفصيل إن شاء الله في المستقبل القريب عند الحديث عن تأريخ الإمام المهدي وعن الولادة الطاهرة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليها. هذا بالنسبة إلى الديانات السماوية. وقد قلت أن الحديث شيق وطويل وكبير والكم هائل، لو أردنا أن ننقله لاحتجنا حلقات مثل هذا البرنامج فقط. يكون عنوان هذا البرنامج المهدوية في الأديان السماوية، قابل الأمر قابل، لأن الحديث في هذا شيق وطويل. فأصل الفكرة، فكرة المنقذ، موجودة في الكتب السماوية. إذا راجعنا كتب الفلاسفة، فلاسفة اليهود والنصارى في العصر الحديث، وجدنا الفيلسوف الإنجليزي راسل مثلا يقول: إن العالم بانتظار مصلح يوحد العالم تحت علم واحد وشعار واحد. وهذا يعني أن الفكرة متأصلة في الوجدان بما فيه الكفاية. إينشتاين أيضا يقول: إن اليوم الذي يسود العالم كله الصلح والصفاء ويكون الناس متحابين ليس ببعيد، هو لا يستبعد دولة العدل الواحدة التي تحكم البشرية. حتى الفيلسوف الإنجليزي برنارد شو في كتابه الإنسان والسوبرمان علق عباس محمود العقاد على هذه البشرى بالقول: يلوح لنا أن سوبرمان شو ليس بالمستحيل، وأن دعوته إليه لا تخلو من حقيقة ثابتة. إذن ما أريد أن أصل إليه عبر نقل كلام الفلاسفة وهذه الأسفار المنسوبة إلى الوحي السماوي وما تقدم من قول غير الدينيين أصلا والديانات غير السماوية، يؤصل لنا أن هذا العمق موجود، ولا يمكن أن يكون هذا العمق ناشئ عن صدفة أو ناشئ عن عبث بدون شيء مدروس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذا الأمل قريبا عاجلا لتراه العيون والأبصار. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.